الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مبادئ العلوم، هذا البرنامج العلمي التأصيل الذي نهتم فيه مع ضيوفنا الكرام بأن نعرض المبادئ العشرة لكل علم من العلوم. هذه الحلقة امتداد للحلقة الماضية التي عرضنا فيها شيئا من مبادئ علم التفسير، ونستكمل بقيتها بإذن الله تعالى في هذه الحلقة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور مساعد ابن سليمان الطيار، أستاذ القراءات أو الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بمدينة الرياض. يسرني باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا في الاستوديو الشيخ مساعد، وحياكم الله الشيخ مساعد.
حياك الله وبارك في عمرك.
الترحيم موصول لكم أيها الأحبة أينما كنتم، أسعد بتواصلكم معنا وبمداخلاتكم عبر موقع البرنامج ضمن منتديات الصفوة على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. أيضا أسعد بمداخلاتكم الهاتفية في أوقات التسجيل التي يعلن عنها في الحلقة في جميع حلقاتنا القادمة بإذن الله تعالى، وعلى بركة الله نستكمل موضوعنا والذي هو بعنوان مبادئ علم التفسير. الشيخ مساعد أرحب بك مرة أخرى، وكنا في الحلقة الماضية قد تعرضنا للمبادئ الأربعة الأولى وتوقفنا على التفسير في العهد النبوي. إذا أذنتم لي شيخ، قبل أن ندخل في تفسير الصحابة، قبل أن ندخل في جزئيات هذا العهد، أن نبين، لأن في هذه المرحلة كانت مرحلة انتقالية وبدأ ينشأ مصطلح التفسير، فإذا تكرمتم أن نبين المراد بهذا المصطلح وهو ماذا نعني بالمفسر.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. موضوع مفهوم المفسر من الموضوعات بالفعل المهمة في هذا العلم أو في التأصيل لهذا العلم، لأنه كما ذكرت في عندنا إذن انتقال من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانوا في الحقيقة إذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصحابة كلهم ومن جاء بعدهم من المسلمين يتوقف عند تفسير صلى الله عليه وسلم ويأخذ ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. لما جاء عهد الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم صاروا هم المرجع نعم في التفسير وفي العلم عموما للتابعين. فكما سبق أن ذكرت لك وللمشاهد الكريم أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك اجتهادات للصحابة. هذه الاجتهادات لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا فقطعا ستكون مستمرة في عهد الصحابة رضي الله عنهم. لكن في عهد الصحابة رضي الله عنهم لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم لكي يبين لهم الصواب من الخطأ لو سألوه في ما اجتهدوا فيه. فإذا بالفعل ممكن نقول أنه برز المفسر في عهد الصحابة رضي الله عنهم، في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وامتد مفهوم المفسر إلى جيلنا هذا وإلى الأجيال اللاحقة. لكن الملاحظ هنا أنه قد يكون هناك مشاركات من بعض العلماء سواء من علماء الصحابة أو من غيرهم في التفسير، فتداخل مفهوم أو مصطلح المفسر عند بعض من كتب في طبقات المفسرين أو أيضا من وصف بعض الصحابة أو التابعين وغيرهم بأنهم من المفسرين. والذي أذكره لك هنا هو اجتهاد، وقد يعني ذكر أيضا بعض الإخوة اجتهادات أخرى لمفهوم المفسر، فلا بأس أن أطرح لك هنا يعني ما رأيته في مفهوم المفسر. والذي توصلت إليه المفسر هو من كان له رأي وكان متصديا للتفسير، يعني كان يكون فيه هذا الوصف وهذا الوصف. أن يكون صاحب رأي وأن يكون متصديا للتفسير. فقد يكون عندنا أناس أصحاب رأي لكن لم يتصدوا للتفسير، ولما لا نطلق عليه مفهوم المفسر لا يعني ذلك أننا نغمطه حقه من العلم عموما، لكن نقول أنه ليس يعني ليس مفسرا، لم يتصدى للتفسير.
لم يهتم بعلم التفسير،
مو لم يهتم لازم، ولكن ما تصدى. ما تفرغ له. على سبيل المثال أبو بكر الصديق، ولنظر به مثالا، لا شك أن أبا بكر الصديق كان أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا جئنا إلى هل تصدى أبو بكر رضي الله عنه للتفسير لا نجد تصدى. لو أردنا أن نضع موازنة بين أبي بكر وبين ابن عباس مثلا في فرق واضح جدا، لكن هل لأبي بكر آراء في التفسير؟ نقول نعم. وهذه حينما نقول أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن في صف المفسرين بناء على هذا المصطلح الذي صلحنا، فلا يعني ذلك أنه ليس له علم بالتفسير أو ليس عالما في غيره من العلوم، لا، وإنما المقصود التنبيه على هذا المصطلح. لكن لما نأتي مثلا ابن عباس نجد أنه صاحب رأي وأنه صاحب إيش تفسير. أيضا تصدي متصدي تفسير وجلس يدرسه. أضرب مثال آخر برجل آخر عبد الله بن الزبير مثلا يذكر في طبقات المفسرين عند بعض من كتب في هذا، لكن آراءه في التفسير قليلة جدا ولم يكن متصديا أيضا له، لأنه انشغل عبد الله رضي الله عنه انشغل بالحروب فما كان متصديا للتفسير.
طيب
فإذا اجتمع فيه هذان الوصفان فإنه يكون من المفسرين. عندنا أيضا من باب بعض المشاركين في التفسير ليس له رأي، عبد الرزاق الصنعاني مثلا كتب كتابه في التفسير وهو رواية.
أي نعم.
فهذا أيضا لا يصح نطلق عليه بأنه إيش مفسر، وإنما أقول مشارك في التفسير.
أيوة.
يعني أنه فرق بين من له مشاركة في التفسير وبين من يصلح أن يطلق عليه إيش وصف المفسر.
إذن لابد من اجتماع الأمرين.
أنا رأيي أنه يجتمع فيه هذا وهذا.
جميل.
نعم.
طيب الشيخ لعلي ينتقل الشيخ إلى أن نذكر خصائص مثلا التفسير في العهد في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم في عهد عمر، ثم في عهد عثمان، لننتقل بعد ذلك بإذن الله إلى مرحلة التدوين والكتابة في هذا الفن.
نعم. هذا الموضوع أيضا اللي هو قضية النظرة التاريخية للتفسير في هذه العهود الأربعة بالذات لم تأخذ حظها من البحث التاريخي الدقيق، ولهذا مثلا نحن نقول من مفسري الصحابة بن عباس، لكن في كثير من الأحيان لا ننتبه أن بروز بن عباس كعالم في العلم عموما وكمفسر أيضا لم يكن في عهد أبي بكر الصديق ولا في عهد عمر مثلا. فيحسن بنا إذن أننا نحاول أن ننظر إلى مثلا في عهد أبي بكر الصديق كيف كان حال ووضع المسلمين في عهد أبي بكر الصديق، وهل كان هناك بروز لمفسر أو لا. عهد أبي بكر معروف أنه كان حروب ردة وبداية الحروب مع الجبهة الشمالية.
طيب.
ثم بعد ذلك جاء عهد عمر وهو اللي كان أكثر استقرارا وبدأ العلم ينتشر وبدأ الطلاب العلم يتفاوضون من التابعين، وأيضا عمر صار يرسل بعض الصحابة إلى الأقطار مثل ما أرسل ابن مسعود إلى الكوفة واختصهم به وتنازل عنه وأرسل عمار بن ياسر وأرسل غيره. ففي هذا العهد بالذات لعهد عمر بدأ بالفعل نشر العلم بعد استقرار المسلمين من الحروب التي كانت في عهده. في هذا العهد ممكن نقول أنه بالفعل بدأ العلم عموما وبالأخص أيضا نقول علم التفسير أيضا بدأ مع أبي بن كعب في المدينة.
طيب.
ومع أيضا عبد الله بن مسعود في الكوفة، ثم جاء بعد ذلك عهد بن عباس، وأنا أختزل هذه لأنها تحتاج حقيقة لوقت طويل لكن نشير إشارة سريعة.
طيب.
جاء بن عباس بالذات في أواخر عهد عثمان وفي بداية عهد علي، وأيضا علي لما ولي علي الخلافة كان بن عباس والي البصرة وهناك علم العلم عموما وكان مما علمه علم التفسير، والموضوع الحقيقة يطول فيه، لكن أنا أقول أنه يحسن بنا مع هذه الإشارة المجملة أن نعود مرة أخرى لدراسة تفصيلية لهذه المرحلة اللي مرحلة التفسير في عهد الصحابة.
طيب.
بالنظر التاريخي ثم ما بعد عهد علي رضي الله عنه إلى وفاة بن عباس الذي هو الحقيقة ورأس التفسير والعلم الأول في التفسير.
جميل. نعم. كما ذكرتم يا دكتور مساعد أن هذه المرحلة يعني تحتاج إلى وقفة من الناحية التاريخية، لكني أخشى أن وقت البرنامج لا يتسع، لعل تعرض بإذن الله في برامج أخرى. إذا أذنتم لشيخ أن ننتقل إلى عهد التابعين وتابعيهم، لا شك أن هذا العهد كان له ميزة معينة، كثرت فيه المفسرون، كثرت فيه المصنفات في هذا العلم، في إشارة يسيرة إلى هذا الفن شيخ، لننتقل بإذن الله بعد ذلك إلى المرحلة التالية.
نعم. العهد هذا اللي هو عهد الحقيقة التابعين بالذات يعني كان بروز التفسير فيه واضح جدا.
جميل.
يعني إذا كنا مثلا أردنا أن نوازن بين عدد المفسرين من الصحابة وعدد المفسرين من التابعين.
نعم.
سنجد أن عدد المفسرين من التابعين أكثر، وهذا العصر بالذات لعهد التابعين بالذات هو الذي برز فيه التفسير بروزا واضحا.
أيوه.
يعني لا نقول معنا أنه التفسير لم يكن واضحا قبل، لكنه كان أكثر من جهة عدد المفسرين، وكذلك أنه يمكن نقول أن عهد التابعين هو بداية انطلاق التدوين في التفسير.
طيب.
ولهذا مجاهد كما أخبر عن نفسه أنه كتب التفسير عن ابن عباس، هذه الكتابة التي كتبها وكان حريصا على تدوين تفسير ابن عباس لو لم تكن موجودة عندنا إلا أن عندنا نص ثابت عن مجاهد أنه عرض القرآن على ابن عباس 3 عرضات وأنه كتب التفسير عنه.
طيب.
كذلك ابن جبير سعيد بن جبير أيضا كتب شيئا من التفسير لعبد الملك بن مروان، فإذا الكتابة في حقيقتها بدأت في هذا العصر في عصر التابعين.
طيب.
ثم بدأت هذه الكتابة تنمو شيئا فشيئا كما سيأتي إن شاء الله تتمة الكلام لما نتكلم عن أتباع التابعين. في عهد التابعين سنجد أن عندنا أشياخ تولوا العلم في المدن يعني مدن الولاية الإسلامية.
طيب.
فماذا نجد أبي بن كعب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب كانوا في المدينة.
طيب.
وفي الشام كان معاذ بن جبل أبو الدرداء، وفي العراق كان ابن مسعود، فهؤلاء كانوا ينشرون العلم عموما.
نعم.
ولا شك أن من جملة العلوم التي كانوا ينشرونها علم التفسير، لكن يلاحظ أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان مختصا بعلم القراءة.
أيوة.
وقد يعني يكون اختصاصه بعلم القراءة أكثر من اختصاصه بعلم
تفسير.
التفسير.
طيب.
لكن لا عندك أنه لا يرد عنه تفسيرات يلد، لكن هذه التفسيرات التي وردت عنه من خلال النظر في الروايات قد تكون قليلة. فهذه أيضا يحسن أن ينتبه لها والباحث يبحث في تاريخ هذه المرحلة. لكن من حيث العموم نقول أنهم أخذوا منهم عموم العلم، سواء كان أحكام تشريعية أو كانت آداب نبوية من وسلوك نبوي.
طيب.
أو كانت أيضا تفسير أو كانت قراءة، فهم أخذوا جملة هذه العلوم ثم تميز وتخصص بعضهم بعلم من العلوم. فعلى سبيل المثال لما نقول محمد بن كعب القرظي، محمد بن كعب القرظي الذي يقرأ في ترجمته يعرف أنه اشتهر في التفسير وهو من علماء المدينة من تابعي المدينة.
طيب.
وزيد بن أسلم اشتهر بالتفسير وهو من تابعي المدينة.
صحيح.
لما نأتي مجاهد بن جبر مشهور جدا بالتفسير، سعيد بن جبير مشهور بالتفسير، أبو العالية مشهور بالتفسير.
نعم.
والحسن البصري مع الوعظ نتجه مشهور بالتفسير أيضا، قتادة بن دعامة السدوسي أيضا مشهور بالتفسير.
طيب.
أعطى ابن أبي رباح، وخذ أمثلة كثيرة جدا من عهد التابعين تجد كثرة من المفسرين. إذا أول ميزة يمكن نقولها هي كثرة
المفسرين.
والميزة الثانية يمكن نذكرها هي ظهور التدوين. ظهور
جميل.
التدوين. زيد بن أسلم أيضا ذكر له تفسير، والضحاك بن مزاحم ذكر له كتاب التفسير كامل. لما نأتي إلى مرحلة أتباع التابعين، وهنا ملحظ مهم جدا تاريخي، ويتداخل مرحلة أتباع التابعين بالتابعين.
أيوة.
يعني محاولة الفصل صعبة، ولذا أنا أرى أن البحث في هذه في هاتين المرحلتين بالذات يحسن يكون إيش متصلا، ويبين التابع من تابع التابعي بالنظر في التواريخ، وإلا المرحلة متداخلة تداخلا شديدا إلى تقريبا القرن، نهاية القرن الثاني، القرن اللي 200 وبعيدها قليلا.
طيب.
فهذه المرحلة أيضا سنجد أن التفسير أيضا كثر التدوين فيه.
نعم.
وبعضهم كان له رأي في التدوين، يعني قصدي كان له في التفسير ودون رأيه، وبعضهم كان صاحب رواية فقط.
طيب.
يعني مثلا من أتي إلى أسباط بن نصر عن السدي، أسباط هذا صاحب رأي رواية ليس له رأي.
نعم.
يعني قل أن تجد في التفسير قال أسباط.
صحيح.
وإنما تجد أسباط عن
نقل،
إذن هو ناقل.
تمام.
لكن السدي نفسه نجده مرة ناقلا ونجده مرة إيش قائلا.
جميل.
إذن صاحب رواية وقول.
تمام.
وكذلك مجاهد صاحب رواية وقول. المقصد من ذلك أن ننتبه إلى أنه في هذه الفترة تداخلت الرواية والرأي معا.
أيوة.
يعني الرواية والرأي، فقد يكون صاحب رواية ورأي وقد يكون صاحب رواية فقط.
شيخ، حذف الأسانيد في هذه الفترة ما كان الأثر؟
حذف الأسانيد بالفعل هو جاء، ويمكن أن نضرب مثال له بمقاتل بن سليمان.
طيب.
مقاتل بن سليمان توفي سنة 150، وهو ألف كتابا كاملا في التفسير، وهو موجود الآن ومطبوع يعني بين يدينا. تصور الآن المقاتل ألفه سنة 150، ونحن الآن في 1427، والكتاب الآن والحمد لله بين يدينا، يعني تراث موجود ومكتوب.
تمام.
وهذا الكتاب اللي هو كتاب مقاتل من بدايات حذف الأسانيد، ليس هو البداية لكنه من البدايات.
طيب.
يعني لو ردنا نظر بالبداية البداية نجد أن السدي هو أول من بدأ قضية حذف الأسانيد.
نعم.
بروايته المشهورة للسدي عن أشياخه اللي عن ابن عباس وعن مسعود ابن مسعود وعن ناس من الصحابة.
طيب.
لأنه حذف الأسانيد، جاب الإسناد هذا وحذف في كل تفسيره، وذكر كل ما رواه عن هؤلاء مجموعا دون أن يميز الرواية عن فلان وفلان وفلان.
طيب.
نعم.
هذا الحذف الشيخ لم يكن يعني سببا في دخول بعض الفرق الضالة كالمعتزلة وغيرهم؟
والله شوف، هذا الموضوع أيضا مهم الحقيقة، اللي تذكر الآن قضية هل كان للحذف أثر.
أيه.
على التفسير، أنا في رأيي أنه الحذف ليس لم يكن له أثر شديد جدا على التفسير.
طيب.
وبعض المعاصرين رحم الله الذين ماتوا منهم وحفظ الباقين ذكروا هذه الحيثية، أنه من أن الحذف في الإسناد كان من أسباب ضعف التفسير المأثور عن السلف.
طيب.
وهذا حقيقة ليس على إطلاقه، لأن الباحث الذي يمحص في التفسير يستطيع أن يميز، خصوصا أن هذه الأقوال التي لو وجدت ونسبت إلى ابن عباس أو غيرها أو إلى ابن مسعود أو إلى أي كان من التابعين أو الصحابة، فإنها لا تقبل الأصل فيها، الأصل فيها عدم القبول ما دامت بلا إسناد.
نعم.
فما توقع فيها إشكالية كبيرة إلى الحد الذي يعني ذكر. طيب. في عند بعض المعاصرين.
طيب نعود يا شيخ إلى خصائص هذا العصر. أنا أقول يعني من أهم خصائص أيضا دخول بعض العلوم العربية ودخول مشاركة اللغويين في التأليف في كتب التفسير.
جيد. أيضا هذا بالفعل يجب أن نلحظه وإحنا نتكلم عن التاريخ.
طيب.
اللي هو دخول بعض اللغويين في التفسير، خصوصا في جزء طبعا من التفسير وما يتعلق بعربية القرآن، وكتبوا في الغالب إما في معاني القرآن.
نعم.
وإما في غريب القرآن، يعني إما في هذا وما في هذا. طبعا في كتابات أخرى قليلة، لكن أغلب علمين كتب فيها أهل اللغة اللي هو العربية غريب القرآن ومعاني القرآن. وسنجد أمثلة كثيرة جدا، مثل مؤرج السدوسي كتب في غريب القرآن، وكذلك الكسائي كتب في معاني القرآن، وهم كلهم دون 200، يعني في عهد أتباع التابعين.
جميل.
نعم
نعم.
وهناك أيضا قضية أخيرة في قضية النظر التاريخي مع مشاركة اللغويين، مشاركة بعض أهل البدع.
طيب.
كالمعتزلة، وهؤلاء في الغالب شاركوا فيما يتعلق بمشكلات القرآن، لأن البحث العقلي كان طاغيا على هؤلاء، فكانوا يبحثون في قضية مشكلات القرآن. وأيضا لهم كتب مثل ما ذكر عن واصل بن عطاء أنه كتب في معاني القرآن، وغيره طبعا من المعتزلة في الفترة لفترة أتباع التابعين. فإذا في حال البحث في مثل هذه القضية يحسن التنبه إلى دخول أو بداية كتابة هؤلاء أيضا في عهد أتباع التابعين. فإذا في عهد التابعين في الغالب نرى أن التفسير كان على يعني منهج أهل السنة والجماعة الصرف، وأنه لم تبدأ تدخل بدع إطلاقا. ثم بعد ذلك في عهد أتباع التابعين بدأ ظهور بعض البدع، وبدأت كتابات بعض أهل البدع في هذا العهد، وإن كان هناك طبعا أمثلة ولكن قليلة الوقت لا يسمح بذكرها. طيب. لدخول بعض التفسيرات المنحرفة، وهي أمثلة قليلة معدودة. طيب. ليست كثيرة، لكنها تشير إلى، لو كنا نتكلم بالتفصيل لأشرنا إلى أمثلة على مثل هذه التفسيرات المنحرفة حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لكنها كانت أمثلة قليلة جدا، إنما بداية تدوين هؤلاء كانت في عهد أتباع التابعين.
جميل جدا دكتور. بعد أتباع التابعين العهد الذي كان بعده، هل استمرت مثل هذه يعني البحوث العقائدية؟ هل استمر تدخل أهل اللغة في كتب التفسير، أم أن نشأت خصائص جديدة لهذا العلم؟
جميل. المرحلة هذه اللي هي ما بعد عهد أتباع التابعين،
نعم،
أهل اللغة استمروا في الكتابة على نفس المنوال، يعني ما زالت مشاركاتهم في هذا العلمين، وإن كان زاد أيضا عندهم علم مشكل القرآن أيضا كتبوا فيه.
طيب.
كذلك أهل البدع وتنامي البدع بدأوا يكتبون، يعني كل أصحاب فرقة من المذاهب الإسلامية صارت تكتب تفاسير على حسب الأصول العقدية عندها، كالمعتزلة وغيرهم أيضا، هذا ما زال مستمرا. الملاحظ والذي ذكرته أنا الحقيقة كثيرا، أن أهل السنة والجماعة، يعني أهل السنة الصرف بالذات، في هذا القرن اللي هو قبل نشوء الطبري رحمه الله تعالى، توقف الاجتهاد في التفسير.
أين؟
بمعنى أننا لا نجد في هذا العصر من كان مشهورا بالتفسير وكان متصديا له، وإنما استمر الموضوع على ماذا؟ على الرواية.
أيوة.
وبقي التفسير متوزعا بين كثير من العلماء، لكن لا على سبيل أنهم كانوا يجلسون للتفسير مثل ما نجد مثلا مجاهد أو سعيد بن جبير، أو نجد مثلا طاووس أو غيره من التلاميذ ابن عباس ممن كان يوصف بالتفسير وأنه كان يعلم الناس التفسير.
طبعا.
تقريبا هذه الفترة يمكن تقارب القرن، يعني هذه الفترة تقريبا تقارب القرن، من نهاية القرن، من بداية القرن الثالث إلى نهايته تقريبا. أنا من خلال بحثي، ولازلت الحقيقة أطرح هذا حتى المتخصصين، أني أقول أنه لا يوجد من يمكن أن يوصف بأنه مفسر. على سبيل المثال قد يقول قائل أحمد بن حنبل توفي سنة 241 تقريبا وله كتاب في التفسير مثلا.
طيب.
أو إسحاق بن راهوية أو غيره، نقول هذه مشاركة في التفسير، لكن الإمام أحمد مع ما له من التفسيرات لا يعد من المفسرين.
أي
نعم. يعني ليس مفسرا، لا يعد من المفسرين.
صحيح.
ويجب أن ينتبه هنا إلى قاعدة مهمة، أننا حينما ننفي عن عالم من الأعلام بأنه ليس مفسرا، لا يعني ذلك أن ننفي عنه إيش الخصائص الأخرى، إنما المقصد هنا التحديد بالمفسر الذي تصدى للتفسير، شارك في التفسير نعم، لكن لم يتصدى له وليست له فيه إيش اجتهادات خاصة.
تمام.
نعم.
خلال هذه العصور يا شيخ علي، ما هي الأشياء التي يمكن أن نقول أن علم التفسير كان مستمدا منها، سواء من القرآن أو من السنة أو من غيرها يا شيخ؟
ق- قبل استمداد العلم لو تكرمت بس أشير الحقيقة إلى مرحلة مهمة. تفضل. نحن وصلنا إلى مرحلة الطبري فقط. جميل. لو أشرنا قبل. طيب. إلى مرحلة الطبري. تفضل. ثم انتقلنا إلى الاستمداد العلم. مرحلة الطبري الحقيقة تعتبر مرحلة انتقالية. تمام. الطبري رحمه الله تعالى جمع هذه الروايات التي وردت عنده عن السلف وكذلك عن اللغويين ونخل هذه الروايات وبدأ يرجح بين هذه الروايات، ولهذا يمكن نقول عنه أنه المفسر المرجح أو المفسر الناقد. تمام. يعني ظهور الطبري يمثل مرحلة ظهور المفسر الناقد. طيب. وهذه المرحلة مهمة جدا أن ينتبه لها. أيضا في مرحلة الطبري بالذات نلاحظ دخول العلوم في كتب التفسير.
أين؟
لأن لو تأملنا مثلا في عهد الصحابة والتابعين واتباعهم المنقول عنهم المروي عنهم لا نجد علم النحو قد دخل، لا نجد شيء من علم البلاغة قد دخل. أي. لكن لما جاء عهد الطبري بدأت تدخل هذه العلوم اللي بالذات علم النحو وعلوم العربية المتعلقة بآيات القرآن. نعم. فدخلت هذه العلوم، وهذه أيضا من الأشياء المهمة التي يحسن أيضا بمن يبحث في علم التفسير أن ينتبه لها ويبحث عن أسباب ظهور هذه في كتب التفسير. جميل. ثم بعد ذلك بعض العلماء جعلها شرطا من شروط المفسر، وكما قلت في موضوع الطول لكن نشير إلى هذه المسائل سريعا. طيب. من القضايا المهمة أيضا في هذا الباب ونختم بها قبل ندخل بالاستمداد أنه ينتبه إلى قضية المفسر الناقد. أن الطبري حينما نقول أنه هو المفسر الناقد لا يعني أنه لم يكن هناك نقد في التفسير قبل الطبري. نعم. وإنما نقول أنه مفسر اعتمد في كتابه على النقد والترجيح من أول كتابة إلى آخر كتابة، هذا ظهر في تفسير الطبري. جميل. لكن في عهد الصحابة كان نقد التفسير، في عهد التابعين كان نقد التفسير، في عهد أتباع التابعين كان نقد التفسير، بل أن بعضهم مثل في غريب القرآن لابن قتيبة اعتمد على الترجيح بين روايات المفسرين أنه يختار منها ما يراه هو الصحيح والأنسب للسياق. جميل. هذا أيضا نوع من النقد. تمام. ولا نطيل فيه، لكن نقصد أن مرادنا لما نقول أن الطبري تلا أنه اللي اكتملت فيه إيش؟ المهمة المفسر الناقد. تمام. واتسم بها كتابه من أول الكتاب إلى نهاية الكتاب.
جميل. بالنسبة للمستمد يا شيخ.
نعم. أما الاستمداد، استمداد العلم، فهنا أريد أن ننتبه إلى أننا نتكلم عن صلب التفسير. تمام. وليس عن ما هو موجود في كتب التفسير. تمام. الآن لما أريد أن أبين معنى آية في صلب التفسير فسنلاحظ أن الاستمدادات ستكون أقل مما لو كنت أبين ماذا نريد أو ما هي استمدادات كتب التفسير.
أي نعم.
أول المستمد هو التفسير النبوي، يعني التفسير النبوي بحيث أنه إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قول من الأقوال في تفسير آية نقف عنده وانتهى، فهو مستمد من المستمدات لهذا العلم.
جميل.
كذلك أسباب النزول، وكما قلت سابقا أيضا في الحلقة الماضية أسباب النزول الصريحة، أنه نقول سبب نزول هذه الآية كذا، مثلا سبب نزول آيات الإفك قصة عائشة.
نعم.
فهذه أيضا تدخل في المستمدات. كذلك معرفة الأحوال، معرفة أحوال من نزل فيهم الخطاب، ويشمل أيضا معرفة بعض القصص المرتبطة بمن نزل فيهم الخطاب، أيضا هذا تدخل. تمام. في المستمدات.
جميل.
وآخر مستمد يمكن نذكره اللي هو اللغة العربية، وأقول هنا أيضا يجب أن ينتبه أن لغة العرب هي أغلب ما يدور عليه التفسير.
تمام.
بمعنى أن لو جعلنا نسب، يعني نسبة التفسير النبوي ونسبة أسباب النزول ونسبة معرفة الأحوال ونسبة اللغة العربية، سنجد أن اللغة العربية تحوي النسبة إيش؟ الأكبر.
تمام.
يعني تحوي النسبة الأكبر.
طيب يا شيخ، يمكن نجعل القرآن الكريم مستمد بمعنى أن التفسير، أن القرآن قد يفسر بالقرآن، فلا نقول أن القرآن يكون مستمد لهذا العلم؟
جميل. أيضا هذا سؤال مهم جدا. القرآن لما نأتي إلى تفسير القرآن بالقرآن.
نعم.
هنا عندنا قضية مهمة يجب أن ننتبه لها، أن تفسير القرآن بالقرآن على قسمين. هناك آيات تفسر آيات تفسيرا مباشرا لا يكاد يختلف عليه أحد.
طيب.
مثلا لما نأتي إلى قول سبحانه وتعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، لم تسأل أي واحد ما هو الطارق، ما المراد بالطارق، يقول الطارق وإيش النجم الثاقب، لأن الله سبحانه وتعالى
فسرها
بها. واضح. هذه هذا النوع واضح ممكن يدخل في المستمدات، لكن إشكالية حقيقة في النوع الثاني وهو كثير جدا وهو الغالب في تفسير القرآن بالقرآن،
وهو
أن يجتهد المفسر في ربط آية بآية، عن هذه الآية يفسر هذه الآية.
أين؟
أن هذه الآية تفسر هذه الآية، وهذا يقع فيه، هذا مساحة الرأي فيه واسعة جدا جدا. وهنا يجب أن نلاحظ أن الآية التي تفسر آية لابد من وجود رابط بينهما، هو في الحقيقة المستمد.
تمام.
الذي رجع المفسر ليربط بين الآيتين. على سبيل المثال أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون؟ ما المراد بالرتق والفتق؟ وقع خلاف بين المفسرين. أحد الأقوال على المراد أن السماء كانت رتقا لا تمطر ففتقها بالمطر، والأرض كانت رتقا لا تنبت ففتقها بالنبات. ثم يقول يستدل المفسر لهذا بقوله سبحانه وتعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. لكي أربط هذه الآية بهذه الآية لابد من وسيط، هذا الوسيط هو المستمد في الحقيقة وهو من اجتهاد المفسر. ولهذا لعدم لأن تفسير القرآن من القرآن يدخل الاجتهاد لم يكن هناك اتفاق في تفسير القرآن من القرآن في كل أحواله. كذلك أيضا نجد أن بعض أهل البدع يفسر القرآن من القرآن، لكن المستمد عنده قد يكون الدليل العقلي
صحيح،
فيقع إشكال في هذه الجهة.
تمام، هذا بالنسبة لشيخ المستمد، لكن لو بينتم الشيخ المستمد النسبي لهذا العلم.
أيوة، المستمد النسبي الآن هنا يجب أن ننتبه إلى المرحلة التاريخية.
أي نعم.
قد يقول قائل لماذا ما جعلت مثلا أقوال السلف مستمد؟
تمام.
نقول هي أقوال السلف مستمد بالنسبة لنا، لكن لما نأتي مثلا إلى ابن عباس بذاته، إلى ابن عباس مثلا بذاته، أقوال ابن عباس بالنسبة لابن عباس لا يمكن أن تكون مستمد، إنما هي اجتهاده.
صح.
فهو لما اجتهد رجع إلى كذا إلى كذا إلى كذا المستمدات اللي ذكرناها. قد يكون يفسر بتفسير نبوي، يعني يكون تفسير نبوي وليس له في ذلك اجتهاد، أو يذكر سبب النزول وليس له في ذلك اجتهاد، أو أحوال من نزل فيهم الخطاب وأيضا ليس له في ذلك اجتهاد، أو يكون اعتمد على لغة العرب ويكون عنده في ذلك اجتهاد في أن يختار المعنى المناسب إذا كان للفظ أكثر من معنى. وهذه أيضا مهمة، ولكن الوقت يقصر عنها، إن ننتبه إلى هذه القضية النسبية في ماذا؟ في المستمد. ولإذن قول ابن عباس بالنسبة لابن عباس لا يمكن أن يكون إيش؟
مستمد،
مستمدا أو أثرا،
وإنما اجتهاد.
اجتهاد، لكن طيب. قول ابن عباس بالنسبة لمجاهد
مستمد.
إيه نعم، فإذا هو يأخذه عنه بطريق إيش؟ الأثر.
جميل.
وأنا لا أستطيع أن نصل إلى قول ابن عباس إلا بطريق إيش؟ الأثر.
تمام.
فإذا المقصد من ذلك أن ننتبه أيضا إلى هذه القضية النسبية.
جميل.
وهنا أيضا لو تكرمت عليه، لأن سنأتي إن شاء الله نشير إليها، أيضا يجب أن ننتبه إلى قضية إنه مصادر التفسير لكتب التفسير.
تمام.
هي بالنسبة لنا في الحقيقة نوع من أنواع المستمدات، لكن نحن نتكلم الآن عن مستمد العلم من حيث هو علم.
تمام.
سواء كان للصحابي أو للتابعي أو لمن جاء بعدهم، يعني أي مفسر من المفسرين من حيث هو علم.
جميل.
كيف نستطيع أن نصل إلى صلب التفسير، إلى معنى الآية الإجمالي؟
تمام. الشيخ، أنتم حصرتم الحديث فيما يتعلق بالتفسير فقط دون المعاني الأخرى التي تتعلق بالآية، مثل القراءات، مثل العلوم العربية سواء النحو والبلاغة غيرها من العلوم. إذا أذنتم يا شيخ ننتقل للمبدأ السادس، وهو نسبة هذا العلم لغيره من العلم، بالنسبة لعلوم القرآن، بالنسبة لعلوم الشريعة، بالنسبة لعلوم العربية، أيضا علم العقيدة كصفة خاصة.
طبعا لا يختلف أحد من المسلمين أن القرآن هو الأصل
صحيح
الذي يستمد منه، سواء تستمد منه الشريعة والعقيدة وكل القضايا المسلمين تستمد من القرآن.
طيب.
لكن احنا الآن نتكلم عن فهم معاني القرآن، والفهم المعاني واللي قلنا عنه أنه هو التفسير.
تمام.
لو نظرنا الآن إلى مثلا علوم القرآن ونظرنا في وتأملناها، ما هي الأشياء التي تدخل من علوم القرآن في التفسير، وما هي الأشياء التي تخرج، وكذلك غيره من العلوم، ما دمنا أن وضعنا ضابطا وهو أن ما كان فيه بيانا فهو تفسير، وما خرج عن البيان فليس من التفسير.
طيب.
فهنا يمكن بسهولة أن نقول أن أي معلومة من هذه العلوم إذا كان فيها بيانا، إذا كان فيها بيان فإننا نعتبرها من التفسير.
طيب.
فعلى سبيل المثال بدنا نذكر مثال في هذا. نلاحظ أن السيوطي رحمه الله تعالى لما كتب كتابه التحبير سماه التحبير في علوم التفسير. وكتب بعده الإتقان في علوم القرآن، غاير بين المصطلحين، مع أن المادة العلمية التي في الكتاب هذا وكتاب هذا تكاد تكون واحدة، وإن كان أضاف إضافة فقط.
طيب.
فالسؤال الذي يرد، لماذا حاد عن مصطلح التفسير إلى مصطلح
الإتقان
القرآن، لا مصطلح القرآن؟
صحيح.
لأنه نسبه إلى القرآن وفي الأول نسبه إلى التفسير.
طيب.
لو نحن رجعنا إلى كتابه التحبير في علوم التفسير سنجد أنه ذكر من علوم التفسير علم الإدغام وعلم الإظهار وعلم الإمالة، علوم اللي هي علوم القراءة.
طيب.
وفي الحقيقة هذه ليست من علوم إيش؟
التفسير.
التفسير.
صحيح.
إنما هي من علوم القراءة.
نعم.
إنما هي من علوم القراءة. فإذا لا تدخل هذه قطعا في علوم التفسير وليست من صلب التفسير إطلاقا.
طيب.
فالمقصد من هذا أنه قد يحصل تداخل بين هذه العلوم بسبب عدم انتباه من يكتب إلى تحرير المصطلح تحريرا تاما، فيقع في مثل هذه الإشكالية. لو نظرنا إلى العلوم عموما، مثلا علم اللغة العربية نسبته إلى علم التفسير، طيب. نقول قبل قليل قلنا مستمد، فإذا سيكون علم التفسير أو علم اللغة العربية من العلوم المهمة جدا للمفسر، وسيكون في كثير مما أو مما في علم العربية موجودا في التفسير. علم القراءات وعلاقته بالتفسير ستدخل بالذات بالجانب الذي يتعلق بماذا؟ بالمعنى. حينما تتغير القراءة، ما معنى قوله ماء الغيب بضنين، وما معنى قوله ماء الغيب بضنين بالضاد أخت الصاد أو بالضاء أخت الطاء.
طيب.
كذلك لما نأتي إلى غيرها من العلوم سنجد أننا نأخذ من هذه العلوم أجزاء تفيد المفسر وتكون لها أثر في البيان.
جميل دكتور مساعد. إذن ننتقل إلى المبدأ السابع وهو الفضل، وكما يقال الشيخ شرف العلم من شرف معلومه، فلو بينتم بشيء يسير ما يتعلق بفضل علم التفسير.
نعم، فضل علم التفسير، ندخل الآن إلى القضية أو حديث عام للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الآن طبعا وهذه من الأشياء الطريفة أنه بعض الأحيان تلاحظ أنه نستخدم آية في مجال معين فيرسخ في أذهاننا أن هذه الآية تدل على هذا المعنى دون غيره، من حيث لا نشعر، لما تأتي إلى واحد إنسان تقول له خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ما المراد بها؟ يقول لك من حفظ القرآن.
صحيح.
مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد في تعلم القرآن على الحفظ فقط، قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا قوله تعلم القرآن وعلمه يشمل جميع علوم إيش؟ القرآن. لكن من أنفس علوم القرآن هو علم التفسير، كما ذكرت أنت في القاعدة المشهورة أنه شرف العلم بشرف المعلوم.
طيب.
أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن عباس دعا له بعلم الكتاب أيضا، قال وعلمه الكتاب، وفي رواية وعلمه التأويل.
نعم.
وإن أخذنا الكتاب المراد علوم الكتاب أيضا صارت أشمل من قضية التفسير، والتفسير أيضا جزء منها. ندخل إلى القاعدة ذكرتها لشرف العلم شرف المعلوم. طبعا المعلوم هنا هو كلام الله سبحانه وتعالى.
نعم.
هذا المعلوم يدخل الحقيقة مجموعة من من المعلومات. على سبيل المثال الآن قراءة القرآن أليست من علومه؟
نعم.
طيب لما نريد أن نضع موازنة بين ضبط قراءة القرآن وبين فهم المعنى،
طيب.
على سبيل المثال نقول إنسان يقرأ القرآن لكنه لا يتقن أحكام التجويد إتقالا تاما، ولكنه يفهم المعاني، هذا أفضل؟ أو إنسان يتقن أحكام التجويد ولا يفهم المعاني؟
الأول طبعا.
أيوة، إذا صار يتقن المعاني أفضل. فإذا المقصد من هذا مشاركة بعض العلوم في التفسير في مادته أو في اللي هو كلام الله، مع ذلك هو يفضلها لأنه يرتبط بفهم المعاني.
تمام.
كذلك لو تأملنا فهم المعاني هذا ينشأ من فهم الأحكام الشرعية.
تمام.
وينشأ من فهم القضايا إيش؟ العقدية أيضا.
صحيح.
فكأن المرجع في النهاية إلى فهم المعنى الذي هو التفسير،
حتى لو أخل ببعض الأحكام التجويدية.
لأنه الأحكام التجويدية لا تؤثر على
الأحكام.
فهم المعاني الأحكام التجويدية لا تؤثر على المعاني مثل ما يذكره بعضهم، هذا الحقيقة ليس بصواب. لأنه لو إنسان مثلا قرأ حرفا مفخما قرأه مرققا ما يؤثر على فهم المعنى.
صحيح.
نعم.
بناء على هذا الفضل يا دكتور الذي ذكرتمه وهو في فضل علم التفسير، أنتقل للمبدأ الثامن وهو ما يتعلق بالحكم، لأن شك بينهما ارتباط. إذا كان علم التفسير بهذا الفضل وبهذا الشرف، فحبت الشيخ لو بينتم حكم تعلمه، حكم تعليمه، أيضا ما يتعلق الشيخ بحكم التدوين في هذا العلم.
نعم. العلم أيضا علم التفسير كغير من العلوم الإسلامية في قضية الحكم العام، أنه يقال أنه حكم تعلم التفسير.
نعم.
وكذلك حكم تعليمه، وكذلك حكم تدوينه.
طيب.
كله داخل في فرض الكفايات.
جميل.
بمعنى إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
بجميع فروعه شيخ.
بجميع فروعه، الكلام العام الآن.
طيب.
نتكلم كلاما عاما. يلاحظ الله الحمد منا أنه لم تخلو الأمة الإسلامية من أن يوجد فيها من يدون في التفسير أو من يعلم.
تمام.
التفسير أو من يتعلم التفسير.
جميل.
يعني كل هذه القضايا ولله الحمد منا في الأمة الإسلامية قائمة. نأتي الآن إلى قضية في هذا الحكم، وهي أنه هل هناك أحكام أو قضايا في التفسير واجب معرفتها؟
أيوة.
وهذه أيضا يجب أن ننتبه لها، أنه لا شك أن هناك أشياء يجب معرفتها، لأنه لا يقوم الذي لا يقوم الإسلام إلا به من المعاني المرتبطة بالتفسير لا بد من معرفتها.
صحيح.
قد يقول قائل ان هذه من 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 يعني من المعلوم من الاسلام، مثلا تحريم الكذب، انه الكذب لا يجوز. نقول في ايات نصت على ذلك، فلو لم يكن يفهم هذه تحريم الكذب وما المراد بالكذب فانه اسف لو لم يكن يفهم ما المراد بالكذب لن يفهم معنى ايش تحريم تحريم الكذب, الكذب مثلا. فاذا لا بد من فهم المعنى.
طيب
فاذا نلاحظ انه المسلم من حيث العموم في الغالب انه القضايا الاصليه التي ترتبط بمجمل العقائد او كذلك مجمل الاخلاق انها معلومه عنده.
طيب
ويعلم الحكم فيها ويفهم المعنى, فيقول لا الحمد لله في الاصل انها قائمه في كثير من المسلمين. لكن ايضا نقول انه ما يرتبط فيه العلم او العمل اللي هو الاعتقاد او العمل.
طيب
فانه لا بد للمسلم ان يعرفه. اما التفاصيل الاخرى فلا. على سبيل المثال لو كان ما يعرف معنى كلمه في القران ماذا الله بديع السماوات والارض, ما اعرف معنى بديع, لكنه يعرف ان الله سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والارض وكذا, ما نقول والله هنا في اشكال عنده,
تكون في فرض الكفايه.
نعم فرض الكفايه. طيب لكن فاعلم انه لا اله الا الله. ما معنى لا اله الا الله؟ اي لا معبود بحق الا الله.
طيب
فهذا لابد ان يعلمه ويعلم ان ما خالف هذا انه يدخل في ماذا؟ في الشرك.
طيب
فتوجيه العباده لغير الله سبحانه وتعالى تكون شركا, ولهذا لا يمكن يدخل في الاسلام وهو مخل بهذه بفهم هذه الايه.
جميل. بالنسبه للتدوين يا شيخ,
التدوين كذلك من فروض الكفايات. التدوين الاصل فيه من فروض الكفايات. طيب وهو قائم ولله الحمد لله, وكتب التفسير كثيره جدا جدا, يعني ولله الحمد لله من 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 اكثر كتب المسلمين تجدها في التفسير, يعني تفاسير كثيره لو حقق الموجود من المخطوطات لظهر عندنا 1000 واكثر من كتب التفسير.
طيب احسن الله اليكم يا دكتور. عندي الان المبدا التاسع هو الفوائد التي ممكن والثمرات التي تشتنى من وراء هذا العلم سواء من التعليم او التعلم.
نعم فائده العلم هذا او ثمرته. نعم. يعني ممكن ان نقسم الامر الى قسمين. القسم الأول ذكرته أنت الآن في قضية التعليم والتعلم.
طيب
وفي قسم آخر في التعامل مع التفسير نفسه.
جميل.
سبقا ذكرنا أنه التفسير هو بيان المعاني, وأن فهم هذا الموضوع يعين المتعلم والمعلم على درس التفسير وأخذ التفسير. فنعيد هذا باختصار فنقول أنه إذا تبين لنا أنه فهم المعنى هو التفسير, فأردنا مثلا أن ندرس التفسير أو أردنا أن نتعلم التفسير من كتب التفسير, أول ما نتجه إليه هو فهم هذه المعاني.
جميل.
سواء كان وقع فيها اختلاف أو لم يقع فيها اختلاف, وهذه سيأتي إن شاء الله تفصيلها كيف نعرف الأقوال الصحيحة من غيرها فيما يتعلق بأصول التفسير لاحقا إن شاء الله. لكن المقصد من ذلك أن هذه المرحلة الأولى مرحلة فهم المعنى.
تمام.
نأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة فهم ما يتعلق بهذه الآية أو بتلك السورة من القضايا المرتبطة بعلوم السورة وعلوم الآية لعلوم القرآن الأخرى غير التفسير.
طيب
يعني مثلا نفترض أن فيها قراءات
ناسخ ومنسوخ.
ناسخ ومنسوخ يدخل في التفسير في صوب. طيب التفسير لأنه في. طيب بين معنى, لكن في قراءات ما لها أثر في المعنى.
طيب
ما لها أثر معنى, وأنا ذكرتها على أنها من علوم الآية, يعني هذه اللفظة فيها قراءات. كذلك لو أنا ذكرت أن هذه الآية مكية أو مدنية أو أن هذه الآية عددها في السورة كذا من العلوم التي ليس لها أثر مباشر في فهم المعنى. المرحلة الثالثة مرحلة ما بعد علوم الآية من الاستنباطات أو غيرها من الفوائد, وهذه أيضا يمكن أن يعني نرتبها على حسب أنواع الفوائد, فوائد عقدية أو سلوكية أو فقهية إلى آخره. هذا القضية الأولى. في قضية ثانية مهمة وننتبه أنه لا يمكن أن نستنبط من القرآن نستنبط إلا بعد فهم المعنى.
تمام.
فإذا الاستنباط مبني على فهم المعنى, ويمكن نقول قاعدة أي فهم غير صحيح لمعنى من المعاني الآيات فإنه سينتج استنباطا خاطئا. هذا هو الأصل.
صحيح.
لأنه إذن كان نقول إذن علم التفسير هو مبدأ للاستنباط. نعم
أحسن الله عليكم شيخ مساعد, أستاذنكم في هذه المداخلة ثم نعود لعرض بقية المحاور. معنا فضيلة الشيخ فهد بن مبارك الوهبي رئيس قسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بمدينة تبوك. شيخ فهد السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله.
حياكم الله جميعا.
الله يحييك شيخ فهد. لازال حديثنا مع الدكتور مساعد عن مبادئ علم التفسير. إذا لكم مداخلة نشرف بسماعها ويشرف المشاهد الكريم أيضا بسماعها والاستفادة منها.
جزاكم الله خير. أولا الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أشكركم بداية على استضافة الدكتور مساعد بن سليمان الطيار أحد المختصين في مجال التفسير, وفي الحقيقة أني أشرف بالمداخلة معه والاستفادة من كتبه وعلمه, نعم. وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد
وإياكم إن شاء الله.
فلا شك أن علم التفسير هو من أجل العلوم وأعظمها وشرفه بشرف المعلوم الذي هو كلام الله جل وعلا.
طيب.
بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. القرآن أيها الإخوة كتاب عظيم، وتفسيره وبيانه من أكثر العلوم بركة وثمرة، ولذلك مداخلتي ستكون في ثمرات علم التفسير الذي هو تفسير كتاب الله تعالى، وثمراته عظيمة جليلة تستحق أن يقف معها طالب التفسير ليشتاق لهذا العلم، ويقف معها عالم التفسير ليزداد إيمانا بعظمة هذا الكتاب الخالد. وعند النظر في ثمرات علم التفسير نجد أن من أولى هذه الثمرات، وهي الثمرة الأولى، فهم كتاب الله تعالى. وهذا الفهم هو الأساس الأول لكل من أراد الإبحار في كتاب الله تعالى، والخوض في أسراره، وإخراج الدرر من آياته. ولذا أكد الله تعالى على عربية هذا القرآن وإنزاله بلغة مبينة أي واضحة حتى يفهمه الناس حق الفهم.
طيب.
وعاب على الذين لا يفهمون الحديث، فقال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعلى هذا فإن الفهم هو الأساس الأول والثمرة الأولى لقارئ التفسير، أن يقف عند معاني الآيات ويصل لمرادها. بعد ذلك ينتقل قارئ التفسير للثمرة الثانية، وهي التأمل والتدبر لكتاب الله تعالى. وهذا التدبر والتأمل مقصود من إنزال الكتاب. قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طيب. فإذا فهم القارئ معنى كلام الرب جل وعلا، فإن هذا الفهم يقوده لتدبر هذه المعاني الجليلة والوقوف معها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وبعد هذا التدبر والتأمل يحصل لقارئ التفسير الثمرة الثالثة، والتي هي أخذ العبر والفوائد من الآيات واستنباط المعاني الجليلة التي تحتملها الآية، وذلك بالوقوف مع علل الأوامر والنواهي والأخبار.
طيب.
فيقف قارئ التفسير مع علة الأمر وعلة النهي وعلة الخبر، فإذا أمر الله بأمر تأمل في أن علة هذا الأمر هو الخير للعباد، وإذا نهى عن نهي تأمل في أن علة ذلك النهي هي دفع المفاسد عنهم وصيانتهم، ثم يتأمل في علل الأخبار، فإذا أخبر الله بنعيم تأمل أن علة ذلك النعيم هو رضا الله جل وعلا عن أصحابه.
طيب.
فيسلك مسلكهم، وإذا أخبر بعذاب تأمل في علة تعذيب أولئك فيبتعد عن مسلكهم ويحاذر طريقهم، وهو في هذه الثمرة يعيش في أجواء إيمانية هيأها الله له بفهمه لكتاب الله تعالى. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الثمرة الرابعة، والتي هي وقوع الخشية في قلبه من منزل هذا الكتاب، وهي الثمرة المذكورة في قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتأمل كيف ذكر الله تعالى قوله لعلهم يتفكرون عقب الخشية، مما يدل على أن التأمل والتدبر السابق ذكره يقود للخشية منه جل وعلا.
طيب.
وهذه الخشية تقع عند تأمل عظمة القرآن وإعجازه وإحاطته بكل ما للناس فيه حاجة، فقد جعله الله تبيانا لكل شيء من أمور الدين وما يحتاجونه من أمور الدنيا. وعند وصول طالب التفسير لهذه الثمرة يصبح من السهل عليه فهم ما جاء عن السلف في حب القرآن ووجود الراحة عند قراءته وسماعه، والتي منها قول عثمان رضي الله عنه لو سلمت قلوبكم ما شبعتم من كتاب الله تعالى. هذه من أجل الفوائد لعلم التفسير، وإن كان يمكن أن يزاد عليها تعظيم أوامر الله ونواهيه والعمل بكتابه ومعرفة الأحكام التي اشتمل عليها القرآن في الفقه والعقيدة والأخلاق والسلوك، فقد اشتمل على آيات كثيرة مصرحة بالأحكام.
طيب.
إضافة إلى ما يستنبط من أحكام. وأختم بمعرفة منهج الشريعة في كثير من القضايا، كمنهج القرآن في الدعوة والتربية والحوار وتأسيس المجتمع وبنائه، حيث ينظر قارئ التفسير في معالجة القرآن لتلك القضايا بالهدي الرباني العظيم، إضافة إلى فوائد علمية أخرى كثيرة. هذه بعض ثمرات معرفة علم التفسير، والحديث في هذا الباب طويل. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد.
شكرا لك شيخ فهد، الله يعطيك العافية وجزاك خير إن شاء الله. شكرا لك على هذه المداخلة. دكتور مساعد، الدكتور فهد والشيخ فهد أشار إلى جملة من الثمرات والفوائد، لعلي أكتفي بها في هذا المبدأ لأنتقل المبدأ العاشر، لكن قبله إذا كان لكم تعليق على هذه المداخلة.
أشكر الشيخ فهد الوهبي على هذه المداخلة الحقيقة الجميلة والمرتبة، والتي تؤكد بالفعل ما ذكرته من أن الأصل عندنا الأول هو فهم المعنى، ثم تأتي هذه الفوائد والثمرات التي أتحفنا بها حفظه الله.
تمام، إذا أنتقل الشيخ لمبدأ العشر وما يتعلق بمسائل هذا العلم، لعلها تكون في باختصار قليل شيخ، لأنه لم يبقى معي إلا 10 دقائق.
طيب نأخذها سريعا ونحيل، ممكن أن نحيل المشاهد. المشاهد إلى يعني الكتب لأنها واضحة ما فيها أشكال. أيضا لما نرجع إلى صلب التفسير سنجد أنه إما أن يكون بيان معنى لفظة أو أن بيان ناسخ ومنسوخ أو تخصيص لعام أو بيان لمجمل أو تقييد لمطلق، وهذه كلها هذه الناسخ والمنسوخ والتخصيص والبيان كل هذه قد تدخل في القضايا الشرعية وقد تدخل في القضايا الخبرية بناء على المراد بالنسخ هو مصطلح السلف العام إنه أي إزالة من معنى الآية، لكن عند المتأخرين صار الناسخ ومنسوخ في الأحكام الشرعية، فنبقى الآن نريد الآن بالناسخ ومنسوخ ما يرتبط بالحكم الشرعي.
جميل.
فأي رفع لحكم شرعي فلا بد أن يكون مرتبطا بعلم التفسير لأنه يكون فيه فهم للمعنى.
طيب.
كذلك ما بعد ذلك اللي تخصيص العام وبيان المجمل وتقييد المطلق، وهي وإن كانت درست في أصول التفسير إلا أن في الحقيقة تطبيقاتها التفسيرية كثيرة جدا في علم التفسير.
جميل.
لأن فيها رفعا من معنى الآية.
تمام.
فهذه إشارة سريعة جدا لبعض المسائل التي ترتبط، وأيضا نسينا قضية ماذا ذكرنا ولا لسبب نزول الآية أو قصة الآية، أيضا هذه من المسائل المهمة جدا في هذا العلم.
جميل دكتور مساعد، إذا أذنتم لي أن نخصص بقية الحلقة لسؤال مهم جدا يهم المشاهدين، وهو يعني من غاية هذا البرنامج يا شيخ بيان الطريقة المثلى لطلب هذا العلم، سواء من مرحلة الابتداء للطلاب المبتدئين ثم بعد ذلك المراحل التي تليها، وبيان شيخ أهم الكتب وطريقة التدرج في هذه الكتب خلال المسيرة التعليمية.
ما في بأس، أهم شيء جاء في آخر الوقت والوقت ضاق، لكن ما في نشير إشارة سريعة جدا. طرائق تعلم التفسير الحقيقة طرائق كثيرة، ولو سألت كل عالم كيف تعلم التفسير أو ستجد طرائق متعددة.
طيب.
وما أذكره الحقيقة هو نوع من الاجتهاد وليس هو كل الطرائق وإنما طريقة من الطرق. أولا المبتدئ بهذا العلم يجب أن يعرف ما هو الهدف الذي يجب أن يعتني به.
طيب.
وأنا في رأيي أن الهدف هو معرفة صلب التفسير اللي هو معرفة المعنى
معنى الآية،
هذا هو الأصل عنده.
طيب.
لو حدد هذا الهدف فيكون هذا القضية الأولى. القضية الثانية أن يقرأ تفسير القرآن قراءة كاملة، وهذه أيضا قضية مهمة جدا في التفسير. وهذا يكون عبر تحديد كتاب مختصر، وهذا كتاب مختصر يكون أصلا من أصول التفسير عنده.
جميل.
بمعنى أنه يكون أصل له يعتمده ويقرأ مرة بعد مرة حتى يصدر هذا الكتاب.
يعني شيخ تفسير القرآن كامل.
إيه، يقرأ تفسير القرآن كاملا.
طيب.
ويحاول في قراءته أن يكون مستظهرا، ليس كل الناس يستطيع أن يحفظ.
أيوة.
لكن على الأقل يكون مستظهرا، بمعنى أن لو قلنا له ما معنى قول الله سبحانه وتعالى كذا وكذا لاستطاع أن يعبر عنه، لكن لازم يأتي بكلام المؤلف بحذافيره.
طيب الشيخ في هذه المرحلة تنصحون ببعض الكتب؟
الكتب الحقيقة كثيرة، يعني أذكر منها على سبيل المثال الوجيز الواحدي.
طيب.
وإن كان الوجيز أيضا فيه خلل في بعض القضايا من جهة تفسيرية طبعا.
أيوة.
اللي هو من جهة التكامل، لكن على العموم يصلح أن يكون للمبتدئين كتاب الوجيز.
طيب.
كذلك التفسير الميسر الذي ظهر عن وزارة الشؤون الإسلامية عندنا في المملكة العربية السعودية أيضا من الكتب التي أعد الحقيقة من الكتب المهمة جدا في تعلم هذه المرحلة، لأنهم كان من أهل الأهداف المهمة جدا لهذا التفسير أن يكون فيه المعنى الإجمالي واضحا.
طيب.
ونحن نريد في هذه المرحلة المعنى الإجمالي وليس الدخول في التفاصيل.
تمام.
فهذا أيضا من الكتب المهمة جدا. هناك كتب حقيقة كثيرة، مثل كتاب وإن كان ليس مشهورا كثيرا اسمه مراحل بيت، وهو كتاب أيضا من الكتب مختصرة.
نعم.
وكذلك كتب كتبها العلماء سواء من علماء مصر أو من علماء ليبيا أو من علماء الأردن أو غيرهم، كتب كثيرة جدا، وقصد المؤلفون فيها الاختصار والسهولة.
جميل جدا.
ولهذا نقول أنه من المهم أن يفهم طالب علم التفسير مبتدئ أن هذا ضبط مهم، الاختصار والسهولة.
جميل. لكن الكتب قد تتعدد يا شيخ بما ذكرتم، فلو بينتم الشيخ الضابط لمصطلح الاختصار، يعني مثلا نقول أن هذا الكتاب مختصر في علم التفسير،
يعني مختصر الذي في الغالب لا يتعدى مجلدا واحدا.
أيوة.
طبعا من الطباعة المعتادة وليس من الطباعة المضغوطة اللي الآن ما شاء الله يأتي بتفسير ابن كثير في مجلد، لا قصدنا الطباعة المعتادة.
طيب
أيضا قلنا هذا اختصار، الوضوح أيضا مهم في التفسير، لأن مثلا قد يقول قائل لماذا لم تذكر تفسير الجلالين؟
أين؟
والعلماء ينصحون بأن نقول نعم، لكن تفسير الجلالين لا يصلح للمبتدئين، لأن فيه ضغطا للعبارة وفيه أشياء تحتاج إلى فك ما يفهمه المبتدئ. كذلك تفسير البيضاوي أيضا يحتاج إلى فك ما يصلح المبتدئ، فليست عبارته واضحة.
طيب.
إذا لابد من الاختصار والوضوح. وأقول إن ما ذكرت من الكتب ليس هو كل كتب، وإنما هي إشارة. وإذا ما زلت أقول إنه من كان يعني لا يستطيع نسل هذه الكتب يسأل علماء بلده عن بعض المختصرات التي يمكن يستفيد منها ويقرأ فيها.
جميل. بعد كتب المختصرات
بعد ذلك تكون يعتمد كتابا من كتب غريب القرآن.
تمام.
لاحظوا الآن إنه قلنا نعتمد كتابا من التفاسير المختصرة.
جميل.
لماذا نضيف غريب القرآن؟ لأنه في كثير من الأحيان المفسر لما يفسر بالمعنى الإجمالي قد لا يعتني ببيان معنى اللفظة من حيث هي عربية، يعني ما معنى اللفظة بلغة العرب،
وتكون غريبة على
وتكون غريبة عليه، فتأتي كتب غريب القرآن لتسند هذه القضية وتكون واضح عنده هذه الكلمة في هذا الموطن.
جميل.
فيكون يعني اكتمل عنده المعنى السياقي والمعنى اللغوي.
تمام.
هذه طبعا المرحلة الأولى. المرحلة الثانية ولا نريد نطيل فيها، نأخذها سريعا. في عندنا مرحلة ما بعد هذه المرحلة، وهي مرحلة معرفة أقاويل المفسرين.
طيب.
وهذا هو هدف، يعني الهدف الثاني معرفة أقوال المفسرين.
جميل.
وأيضا نختصر نقول أنه يمكن أن يعتمد على الكتب التي تعنى بأقوال المفسرين، مثل تفسير الطبري أو مثل تفسير زاد المسير، وهو أيضا من الكتب المهمة في هذا الباب معرفة أقاويل المفسرين، أو الدر المنثور هي مجرد معرفة الأقاويل ماذا قيل في الآية.
جميل.
ولها تفاصيل لكن نتركها للمرحلة الثالثة، وهي مرحلة معرفة القول الصحيح من الضعيف. جميل. وهذه لابد منها، من لابد من معرفة أصول التفسير التي إن شاء الله سنأتي إليها لاحقا.
طيب.
ونقول يعني بإيجاز إنه هذه إن شاء المرحلة تحتاج حقيقة إلى طالة، لكنها المقصد منها معرفة القول الصحيح من القول الضعيف، ولعلنا نتممها إن شاء الله في أصول التفسير.
طيب بعد ذلك
هي المرحلة اللي طبعا تعتبر مرحلة نهائية، اللي هي المرحلة معرفة الصحيح من الضعيف، هذه يكون فيها التوسع. طيب. في علم التفسير.
طيب في هذه المرحلة تنصحون بكتب معينة يعني يتبعها طالب العلم؟
أنا بما أننا سنتكلم إن شاء الله في أصول التفسير، لأننا نرجع الحلقة الكلام عنها لأصول التفسير نفسها.
طيب.
وإن كان سنأتي لبعض الكتب المرتبطة وهذا نشير إليها إن شاء الله.
شيخ الفاضل، إذا أذنتم لي في نهاية هذه الحلقة نستعرض بعض الكتب، إذا تذكرون المشاهد الشيخ وطلاب العلم خاصة بعض مميزات هذه الكتب التي يمكن أن يجنيها من هذه القراءات.
نعم، عندنا بعض الكتب يمكننا نستعرضها سريعا وإن كان الوقت قصير عنها، لكن نشير إلى إشارة.
فضل.
تفسير الطبري رحمه الله تعالى، وهو الكتاب الجامع البيان عن تأويل آي القرآن. هذا التفسير هو تفسير الطبري رحمه الله تعالى، طبعا يعتبر في المرحلة المتأخرة، يعني لا يقرأ طالب العلم في المرحلة المبتدئة.
طيب.
وهذا الكتاب أهم ميزة فيه يحسن ينتبه لها الطالب لما يقرأ فيه، أنه يتعلم ويتدرب على كيفية التعامل مع الأقوال المختلفة في التفسير.
طيب.
وكيف يرجح بين هذه الأقوال، وأنا سأذكر بعض الفوائد وإن كان لا يكفي المقام لنذكر جميعا، لكن هذه من أهم القضايا المرتبطة الموجودة في تفسير الطبري.
جيد.
تفسير ابن عطية المسمى المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أيضا هذا من الكتب المهمة جدا، لأن فيه أيضا من يعني فوائد التي ينتبه إليها الطالب كيفية التعامل مع القصص القرآنية ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، ماذا نذكر منها مما ذكره المفسرون، وكذلك كيفية التعامل مع أقوال السلف فيما لا يكون خارجا من المعنى اللغوي المباشر.
لا.
قد يكون تفسيرا باللازم أو تفسيرا بالمعنى وكذا، فهذا المحرر الوجيز يفيد فيه، وهو جدا مفيد في هذا الجانب.
تمام.
وأنا أعتبره حقيقة من الكتب المهمة التي يجب أن يعتني بها طالب علم التفسير أو غير متخصص، ولأن الكتب التي ذكرها مقصودة إن شاء الله نذكر سبب ذكرها بالذات.
طيب.
الكتاب الثالث الجامع لإحكام القرآن، وهذا معروف أنه في أغلبه في القضايا الفقهية المرتبطة بالقرآن والاستنباطات منها والاستطرادات أيضا، وهذا أيضا مهم جدا لمن أراد أن يأخذ المعاني أو القضايا المرتبطة بالأحكام القرطبي الشرعية من القرآن، إيه الجامع أحكام القرآن للقرطبي.
طيب.
نعم. التفسير البحر المحيط لابن حيان الأندلسي، وهذا أيضا مصدر لمن أراد أن يأخذ علم التفسير ويوازيه علم النحو ومعرفة الأقاويل الصحيحة من الأقاويل غير الصحيحة في علم النحو المرتبطة التفسير. طيب. كما أن فيه أيضا ردا على صاحب الكشاف اللي هو الزمخشري، وإن كان أحيانا رحمه الله تعالى يتحامل عليه في بعض القضايا، لكن المقصد أيضا هذا تفسير مهم في هذا الباب. الدور المصون في علوم الكتاب مكنون للسمين الحلبي، هو تلميذ لصاحب البحر المحيط. طيب. فمن لم يقرأ في البحر يمكن يقرأ في الدور المصون، وهذا كتاب يتسم بالترتيب، وأيضا أنه فيه وضوح وكذلك مفيد جدا جدا في فك بعض الاختلافات التفسيرية من جهة علم النحو، من جهة علم النحو. التفسير القرآن العظيم لابن كثير، وهذا تفسير مشهور، ومن أكثر ما يتميز به هذا التفسير أنه ذكر الآثار والأحاديث النبوية المرتبطة بالآية، إما تفسيرا وإما موافقة بالمعنى وإما أن تكون لها علاقة بالآية من جهة من الجهات، وهذه من أكبر ميز. كذلك تفسيره للقرآن بالقرآن وجمع النظائر القرآنية، ولا يخفى أيضا أنه اعتمد على تفسير السلف. نظم الدرر تناسب الآية والسور، وهذا يرتبط بالتناسب بين السور والتناسب بين الآيات، وهذا كثيرا ما يسأل عنه أيضا الطلاب، وهذا كتاب يعتبر أصل في هذا الباب اللي هو باب تناسب الآيات والسور. تفسير التحرير والتنوير من أنفس وأهم الكتب المعاصرة لكتاب التفسير والتحرير الطاهر بن عاشور.
طيب.
وهذا الكتاب مهم جدا جدا لأن فيه بحوث تفسيرية كثيرة، يعني فيه بحث عن مشكلات القرآن، وكذلك فيه تحليلات لغوية بارعة وبديعة جدا جدا، وأنا أنصح بأن يقتنى هذا الكتاب وأن يستفاد منه كثيرا. وقل من، يعني أنا لم أسمع أحدا اشترى هذا الكتاب وقرأ فيه ولم يعجب بما آتاه الله سبحانه وتعالى لهذا العالم من الفهم لكتاب الله سبحانه وتعالى.
طيب.
الوجيز سبقا ذكرناه وفائدته، وكذلك التفسير الميسر سبقا ذكرناه وذكرنا يعني مرحلته. الكتب السابقة هذه كلها لغير وجيز وهذه إنما هي في المراحل المتقدمة، يعني المراحل المتقدمة في هذا العلم. قد يقول قائل لماذا خصصت هذه الكتب؟ خصصتها طبعا لبعضها في جانب بلاغي مثل التحرير والتنوير، وبعضها في جانب النحو، وبعضها في جانب فقهي، وبعضها في جانب أثري، لكن من حيث العموم أرى أنه أي طالب علم من طلاب علم التفسير سواء كانوا متخصصين وهذا أصل فيهم، لكن قال غير متخصص قالوا ما هي الكتب المهمة التي أريد أن تقيها وأقرأ فيها ولا أقرأ غيرها، نقول هذه الكتب التي ذكرتها لك أنا أقترحها اقتراحا للمشاهد. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ مساعد. قبل أن ننهي الحلقة شيخ، بعض طلبة العلم وسألت الأخت إيمان عن هذا السؤال، يقول شيخ ما هي الطريقة لمعرفة أفضل الطبعات سواء لهذه الكتب أو غيرها من الكتب؟
نعم، بما أن الوقت حقيقة ضيق جدا، لكن يمكن نحيل أي سائل في مثل هذا عن الطبعات إلى موقع أهل التفسير، ملتقى أهل التفسير.
جميل.
فإن فيه كلاما عن كثير من كتب التفسير وعن طبعاتها وأيضا عن بعض الملحوظات على كتب التفسير.
أحسن الله عليكم شيخ مساعد. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أشكركم بعد شكر الله عز وجل على ما أبديتم. بين يدي جملة من الأسئلة، يعني نسبة كبيرة تتعلق بعلم أصول التفسير، أستأذنكم أن نخص بحلقة كاملة لعلها الحلقة القادمة
بإذن الله.
جزاكم الله خير. مشاهدي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. أعتذر عن عرض بعض هذه الأسئلة، لكنها بإذن الله عز وجل ستعرض في الحلقة القادمة التي هي بعنوان مبادئ أصول التفسير. ضيفنا في هذه الحلقة هو أيضا فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار. إلى ذلكم الحين، ابقوا في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي لن تنال العلم إلا بستة: